بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجبر والاختيار. المقدمة أن التوحيد في التأثير الاستقلالي من المعارف القيمة والتي لها تأثير كبير في تربية الناس وبناء شخصيتهم، كما أشرنا لهذه الفكرة في الدرس السابق. ومن هنا أكد القرآن الكريم على التوحيد الأفعالي كثيرا، ووفر بتعابير وأساليب مختلفة الأرضية المناسبة لفهمه الصحيح والسليم. نحن كان كلامنا في معاني التوحيد في الدروس السابقة، وانتهينا إلى هذا المعنى الأخير وهو التوحيد الأفعالي. هذا التوحيد الأفعالي يقرر أن كل فعل، سواء كان صادرا من فاعل طبيعي، من فاعل مختار، كل فعل يصدر في هذا الكون وفي هذا الوجود هو بالحقيقة لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقع إلا بطول الإرادة والقدرة الإلهية. وهذا هو معنى التوحيد الأفعالي، يعني لا يوجد فاعل بمعنى الكلمة، فاعل مستقل في هذا الكون في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا له آثار عقائدية وله آثار أخلاقية كثيرة ومهمة. التوحيد الأفعالي في الحقيقة هو مسألة تقع مترتبة على مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى وقع فيها البحث بين الاتجاهات الإسلامية في مسألة علاقة الفعل الإنساني بفعل الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، يعني ما هي علاقة فعلنا بفعل الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلنا مستقل عن فعل الله؟ فعلنا نفسه وعين فعل الله؟ ما هي العلاقة بين الفعل الإنساني وفعل الله سبحانه وتعالى؟ احنا التوحيد الأفعالي نتيجة، قلنا أن فعلنا بالآخرة يرجع إلى فعل الله سبحانه وتعالى، إلى إذن الله سبحانه وتعالى. هذا فتوى أخذناها بالتوحيد الأفعالي، وقلنا بالتوحيد الأفعالي. ولكن الآن كأنه الشيخ يرجع إلى جذور المسألة، جذور مسألة التوحيد الأفعالي، ويناقش مسألة علاقة الفعل الإنساني بفعل الواجب سبحانه وتعالى. وهذه المسألة من أهم المسائل التي وقع فيها الكلام في البحث العقائدي والبحث الديني عموما، ولم يقتصر أصلا يعني على الدائرة الإسلامية هذا البحث في الحقيقة، بل هذا البحث مطروح تقريبا في كل الأديان، أن علاقة الفعل الإنساني ما هي، يعني ما هو ربطها بالفعل الإلهي بفعل الله سبحانه وتعالى. هذا بالحقيقة أولا الموضوع، يقول الشيخ يحتاج إلى رشد فكري وعقلي. ليش؟ لأنه بالحقيقة هذا الموضوع يبتني على مقدمات فلسفية، مقدمات عقلية مهمة، وهذه مثبتة في البحث الفلسفي. ونحن هنا نريد أن نناقش الموضوع من الناحية العقائدية بهذا المستوى. فيقول إذا واحد حصلت له شبهة، يعني في هذا على هذا المستوى في هذه المسألة وفي هذا الموضوع، خلي يصبر، نطلب منه الصبر قليلا. إذا حصلت له شبهة أو يعني تعقدت المسألة في ذهنه، فنطلب منه الصبر إلى أن هو يعني يصل إلى المستوى الفلسفي والعقلي والعلمي لكي يكون قادرا على هضم هذه المباني وهضم هذه المقدمات الفلسفية. فالمهم هذا يذكره الشيخ في بعض كلماته. هذا بالحقيقة التوحيد في الفعل، التوحيد الأفعالي، احنا قلنا تترتب عليه نتائج خطيرة على مستوى العقيدة وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى الفكر. ليش؟ لأنه إذا أجبنا أن الفعل الإنساني هو فعل الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد للإنسان أي فاعلية استقلالية، يفعل بقدرة الله، يفعل بعلم الله، يفعل بإذن الله، يفعل بفعل الله الإنسان. فإذا يكون الإنسان بالحقيقة مجبور أو مجبورا في فعله، ليس له الاختيار، ليس له الإرادة. وإذا كان الإنسان مجبورا في فعله وعمله يسقط التكليف، لأن التكليف مبني على الاختيار. فإذا سقط التكليف يسقط الثواب والعقاب، وإذا سقط الثواب والعقاب وأن يعني أكو غاية للإنسان يصل إلى كماله باختيار طريق الخير والابتعاد عن طريق الشر، هاي كلها مترتبة على الاختيار، فيسقط أصلا غاية الخلق. وإذا سقطت غاية الخلق تسقط النظرية الكونية، الرؤية الكونية التي أسسناها في الدروس المتقدمة، أن هناك رؤية كونية تتجه كمال الإنسان، وكمال الإنسان قائم على كذا ويجب أن يتبع كذا، وكل هذا مرتكز على يعني طابوقة، طابوقة اسمها الاختيار، اختيار الإنسان، أن يكون الإنسان مختار. هاي الطابوقة بمجرد أن تزيلها يقع هذا البناء كله الذي بنيناه، وهو أن يكون الإنسان مختارا. فإذا تحليل حقيقة الفعل الإنساني وعلاقته بفعل الله سبحانه وتعالى تترتب عليه هذه النتائج الخطيرة والمهمة في على الإنسان. إذا اخترنا أن الإنسان مجبور في فعله، يعني ليس له استقلالية في فعله، وكذلك لو اخترنا مثلا رأيا آخر أو اتجاها آخر ونقول لا، أن الإنسان مختار وليس مجبور في فعله، تترتب كل هذه المنظومة الدينية بعقائدها وأخلاقها وأحكامها وفقهها إلى آخره، وهكذا. فإذا هذه المسألة أيها الأخوة من المسائل المهمة والجذرية اعتبروها والجوهرية في المسائل العقائدية وفي أصول الدين، الفعل الإنساني وعلاقته بفعل الله سبحانه وتعالى. هنا عندنا داخل المدرسة الإسلامية أو داخل الدائرة الإسلامية اتجاهان معروفان وما يعني مشهوران على الألسن وعلى يعني في هذه الأبحاث، وهو الاتجاه الأشعري والاتجاه المعتزل. الاتجاه الأشعري عفوا، تقدم احنا في بعض الدروس السابقة ذكرنا هذا الاتجاه استطرادا. هذا الاتجاه يعني المدرسة الأشعرية ذهبت إلى أن الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل الحقيقي. هل يوجد فاعل غيره؟ قالوا لا، لا يوجد فاعل مستقل غيره، أصلا لا يوجد فاعل، فاعل ماكو غير الله سبحانه وتعالى. والإنسان بالتالي يكون مجبور على فعله، يعني أن أنت هذا الكتابة، من الذي يفعل الكتابة؟ إحنا مرة نقول هذه الكتابة تصدر منك بنظام الأسباب والمسببات. من الذي يحرق النار باعتبار الأسباب والمسببات؟ النار هي التي تحرق. من الذي يرفع العطش؟ شرب الماء، باعتبار شرب الماء هو العلة لرفع العطش في ضوء نظام الأسباب والمسببات. المدرسة الأشعرية قالت إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، ولا يوجد أي ارتباط بين الأسباب والمسببات، ماكو ارتباط تكويني، علة يخرج منها معلول كذا والعلة الكذا يخرج منها معلول كذا، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل فقط. أما هذه الأمور التي تقع مثلا ترتب الإحراق على النار، مو لأن النار تسبب الإحراق ولا أن الإحراق معلول للنار، لا، جرت عادة الله أن يرتب الإحراق على النار. هاي نظرية العادة موجودة في الفكر الأشعري، جرت عادة الله أن يرتب ارتفاع العطش على شرب الماء، هو ماكو علاقة بين ارتفاع العطش وشرب الماء، أي علاقة تكوينية ماكو، ولا لا سببية ولا مسببية ولا كل شيء، الله جاء يفعل، فجاب هذا النتيجة اللي هي ارتفاع العطش رتبها على شرب الماء، الإحراق رتبه على النار والتماس وغيرها، فجرت عادة الله أن يرتب هذه الأمور على هذه الأمور، مو هناك قانون سببية وهذا القانون السببية ثابت وهناك فاعل اللي هو العلة يفعل الفعل ويوجد معلوله، لا اصلا ماكو هذا الشيء، نظام الاسباب والمسببات منتفي عندهم بالمعنى الذي نقوله، يعني جرت عاده الله ان يجري هذه الامور مترتبه على هذه الامور، لانه ماكو فاعل حقيقي سبحان الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل مختصر طبعا ما تقوله المدرسه الاشعريه في هذه المساله. فاذا بعد ماكو هنا اختيار للانسان في فعله، مو بس للانسان، لكل شيء لا يوجد اي اختيار، الله هو الذي يفعل سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. ظواهر قرآنية تساعدهم أيضا، هم مو يعني جزافا يعني يقولون بذلك، ظواهر قرآنية كثيرة تساعدهم الله سبحانه وتعالى، من جملتها طبعا آيات كثيرة في هذا الجسم، ألا له الخلق والأمر، خالق كل شيء. شنو معنى خالق كل شيء؟ أكو أزيد بعد من هاي أو أكثر من هاي وضوحا، أنه لا يوجد فاعل إلا الله، خالق كل شيء. الكتابة شنو؟ شيء. فيدخل في هذا العموم، خالق كل شيء. منو خالق الكتابة؟ الله. جلوسك هنا شيء، صحيح؟ الله خالق كل شيء. فظواهر قرآنية تساعد في هذا الاتجاه، يعني هم لم يقولوه جزافة. طبعا هذا الاتجاه له مناشئ. ما هو لماذا يعني اندفعت المدرسة الأشعرية هؤلاء، لماذا اندفعوا إلى القول بهذا الاتجاه، وهو أن الفعل الإنساني هو فعل الله سبحانه وتعالى ويلزم منه الجبر، لماذا؟ طبعا هناك عوامل كثيرة، يعني هناك قلنا أن هناك عوامل سياسية، هناك عوامل اجتماعية، هناك عوامل فكرية، ولكن العامل الأساسي يعني والمهم، نعم العوامل السياسية ساعدت لعله على انتشار الاتجاه الأشعري، ساعدت، مو هي التي أنشأت الاتجاه الأشعري، ولكن هناك عامل آخر. ليش نقول ساعدت؟ لأن هناك أسماء وعلماء ذهبوا إلى هذا الاتجاه، لا يشك أنهم من العلماء الذين يبحثون عن الحقيقة، من أهل العلم، من أهل التحصيل، يعني علماء لهم مكانتهم الكبيرة في الفكر الإسلامي، قالوا بهذا الاتجاه، مثل الفخر الرازي صاحب التفسير. يعني ما ممكن أنت تقول أن الفخر الرازي مثلا كان عميل لدولة مثلا أو يعمل في استخبارات دولة وكتب الأشعرية ليضرب الإسلام مثلا أو ليهدم الإسلام، هذا بعيد جدا يعني. فالعوامل السياسية نعم كان لها الأثر في الانتشار، في المساعدة، السياسة استفادت لعله من هذا الاتجاه الفكري في الدين، هذا ما ينكره. أما منشأ هذا الاتجاه، لا، منشأه هو هناك أكو مشكلة في حقيقة الفعل الإنساني، فتجعل أنه لابد الإنسان أن ينظر ما هي هذه المشكلة وما هي نتائجها. هؤلاء قالوا أن الفعل لا يصدر من فاعلين، هذا موجود في الفلسفة البحث، الفعل لا يصدر من فاعلين، يعني لا يمكن أن تتوارد علتان على معلول واحد، لأن صار تحصيل حاصل، العلة إذا أوجدت معلولها، هذا المعلول وجد، هاي العلة الثانية ماذا تفعل؟ فاعلان لا يجتمعان على فعل واحد، هاي مشكلة. فقالوا أن هذه الكتابة من فعلها؟ هل الله فعلها أم الإنسان؟ لازم نقول واحد فعلها، إما الله وإما الإنسان، لأنه هذا فعلون لا يمكن أن يجتمع عليه، يعني يفيض أو يوجد من فاعلين، فإما الله فعل ذلك وإما الإنسان، واحد منه، الله والإنسان ما نقبل، هذا في القاعدة الفلسفية انطلقوا منها يعني. فلا بد أن يضحون، لو نضحي يعني بالله وليس هو الذي يفعل ونقول أن الإنسان هو الذي يفعل، يعني واحد لازم يصمد بالأخير في النتيجة، لو لا أن نقول أن الإنسان لا يفعل، نضحي بالإنسان ونقول أن الله هو الذي يفعل، لا بد أن نختار. فهذا منشأ فلسفي، منشأ فكري، منشأ علمي هذا للمشكلة. فهؤلاء شافوا أنه لا، ما ممكن التفريط بالله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ما ممكن، إذن الإنسان لا يفعل، الله هو الذي يفعل. فذهبت هذه المدرسة بهذا الاختيار، يعني لهذه المشكلة أن العلتان الفاعلان يعني لا تجتمعان على فعل واحد، لا يخرج منهما فعل واحد بنفس الوقت، يعني هذا الفعل إما لهذا وإما لهذا، فاختاروا أن الفعل لله وليس للعبد وليس للإنسان، فقالوا أن الله خالق كل شيء ولا يسأل عما يفعل، الله لا يسرع، هو الذي يفعل ما يشاء وترتبت عليه نتائج التحسين والتقبيح العقلي راح صار التحسين والتقبيح الشرعي بعد الإلهي، يعني هو نتائج كثيرة في الفقه والأخلاق والعقيدة تترتب على هذه المسألة. ولكن من شاء هذا، من شاء عنده مشكلة فلسفية وهي المشكلة الفلسفية لها أثر بالعقيدة، فقالوا أن الفعل لابد أن يصدر من الله مو من الإنسان. اجوا للقرآن لقوا هواية ظواهر تساعدهم، ظواهر قرآنية وآيات قرآنية تساعد هذا الاتجاه، فكأنه صار عندهم صورة كاملة واندفعوا بسرعة هائلة إلى اختيار هذا الاتجاه، وهو أن الفعل لله وليس للإنسان. هذا الاتجاه الأشعري في زمن الدولة الأموية تقريبا يعني طلعت بوادره، هذا هواية عليه آثار كثيرة، يعني من اللوازم مالته سقوط التكليف، سقوط الثواب والعقاب، سقوط الأخلاق أصلا. البحث الأخلاقي قائم على الاختيار، أن الإنسان مختار غير مختار، فله نتائج خطيرة وسببت يعني مشاكل كبيرة في الفكر الإسلامي. صار رد فعل لضخامة النتائج هاي التي يفرزها هذا الاتجاه في الفكر الإسلامي، صار فد رد فعل قوي على هذا الاتجاه. هذا رد الفعل جاء به المعتزلة، قالوا إذا كان الفاعل هو الله وليس الإنسان وليس العبد، وين تروح الشرائع، وين تروح الأوامر، وين تروح النواهي، كل الدين بشريعته وعقيدته وأخلاقه أين نضعه في ضوء هذا الاتجاه؟ إذا الله هو الذي يفعل بعد عليه من هو الله يفعل، ليش يبعث أنبياء، ليش يزحم الناس، يعني هاي الزحمة هو كونه، يعني هذا الكون بيت الله، بيته هو يفعل به ما يشاء، ليش أنا بعدين يخلقني؟ وأنا يدري هاي إشكالكم دائما تذكرونه، يدري بي أنه أنا كافر، وهو هذا فعله أصلا، الكفر فعل الله، يعني يصير هو كافر، يعني أنا ما عندي استقلال بالفعل العبد والإنسان، وبعدين يجي يصنع لي نار جهنم ويرميني في نار جهنم، ليش هاي بعد يعني علي من لا يخلقني من أول الأمر يعني. فهاي نتائج هواية خطيرة صارت، فصارت فعل المعتزلة جاءوا أمام هذه النتائج، الرد الفعل صار عكسي 100% باعتبار هاي النتائج خطيرة، دائما هاي الفعل إذا كان قويا يكون رد الفعل عكسه 100% يعني بدون روية يعني. فجاء المعتزلة قالوا لا 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 لا، مستحيل أن نقبل هذا الاتجاه، هذا الاتجاه يسقط الشريعة كلها، يسقط الشرائع، ماذا تفعلون؟ قالوا ها احنا القانون الفلسفي نؤمن به، أن الفاعلين والعلتين لا يجتمع على فعل ومعلول واحد، هذا نقبل به، ولكن نضحي بالله مو بالإنسان. الله هو الذي يفعل أم الإنسان؟ قالوا لا، الإنسان هو الذي يفعل، الله لا يفعل شيء في هذا العالم. شلون كيف ذلك؟ قالوا ها الله صحيح أوجد الإنسان، يعني الإنسان موجود محتاج لله سبحانه وتعالى، هذا لا أحد ينكره، محتاج لله، محتاج لقدرة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه وفوض إليه كل شيء، يعني شنو يعني الإنسان محتاج في وجوده فقط في الحدوث، أما في البقاء لا، بعد ما محتاجين، عسى إحنا ما محتاجين لله الآن على القول المعتزلي، الآن إحنا محتاجين لله وغير محتاجين، غير محتاجين، لا غير محتاجين، احتياجنا لله سبحانه وتعالى في خلق في الخلق وفي الوجود فقط عند وجودنا من العدم، من أو نعم نحتاج إليه، أوجدنا من العدم في هذا العالم وأفاض علينا الوجود، نعم هذا ما ممكن إنكاره، أما الآن بقاءنا متكئ على وجود الله، يقولون لا، الله هو الذي أعطانا القدرة وأعطانا الوجود وأعطانا الشحنة، يعني هاي الكهربائية بحيث تبقى إحنا نعمل بدون فعله وبدون إرادته، الآن نعمل بإرادتنا. فالآن فصلنا الفعل الله عن الفعل الإنساني، الآن هذا الذي موجود في هذا العالم في هذه الدنيا من الذي يفعل؟ الله أم الإنسان؟ الإنسان فقط، أنت تعمل بقدرتك بإرادتك باختيارك، لا علاقة لله سبحانه وتعالى بفعلك في هذا العالم. فقطعوا العلاقة بين الفعل الإلهي والفعل الإنساني بهذا، قالوا الله فوض إلينا القدرة والنعمة والوجود والإرادة كل شيء نحتاجه في هذا العالم الله أعطانا، بعد ما أعطانا قال اذهبوا الله وياكم، يعني اذهبوا افعلوا ما تشاءون، يعني أنتم الآن مسؤولين عن أفعالكم، أنتم مسؤولين عن أعمالكم، بعد أنا لا أتدخل بذلك، أصلا ما محتاجيني الآن أنتم، بعد أنا أعطيتكم القدرة، ما محتاجيني بعد، لا تحتاجون إلي في البقاء، بقاءكم يبقى أنتم باقين يعني بدون احتياج إلى الله سبحانه وتعالى. فسميت هذه النظرية بنظرية التفويض في مقابل نظرية الجبر الذي قال ارتقال بها الأشاعرة. بعد جاءت نظرية التفويض التي قال بها المعتزلة. هاي نظرية التفويض شوفوا رد فعل عكسي تماما. هؤلاء الأشاعرة حصروا الفعل بالله سبحانه وتعالى، دول رأوا النتائج خطيرة، قالوا لا، الفعل محصور بالإنسان ولا علاقة لله سبحانه وتعالى بفعل الإنسان. نعم وجودا الإنسان محتاج، أما بقاء فالإنسان غير محتاج لله، لا في وجوده ولا في كل شيء، أصلا يستقل الإنسان في فعله وفي وجوده بعد أن يخلقه الله سبحانه وتعالى. فهذان اتجاهان، اتجاه الجبر الذي قالت به الأشاعرة واتجاه التفويض الذي قالت به المعتزلة في حل هذه المشكلة، حقيقة علاقة الفعل الإنساني بفعل الله سبحانه وتعالى. هاي اتجاهات فكرية مستندة على أسس فلسفية، أسس كلامية. نعم السياسة في العصر الأموي، في العصر العباسي استفادت، وظفت، اتجهت، ما أدري شو تريدون تعبرون، أي النظام السياسي الموجود في ذلك الزمان استفاد وكذا. نعم لا ينكره أحد أنه السياسة دائما تدخل على خط الدين، إذا وجدت شيئا تستفيد منه تدخل على خط الدين يعني، وإذا وجدت أن الدين أيضا يضرها في بعض المقولات تودعه، أصلا مو تضربه عرض الجدار يعني، وإذا وجدت بعض المقولات تفيدها تأتي وتضعه على العرش يعني. فهذا معلوم يعني، وبالمناسبة يعني مو بالدين الإسلامي فقط، بكل الأديان هذا موجود يعني لعب السياسة بالدين. ولكن نحن لا نفسر دائما المقولات الدينية والأفكار والأبحاث العلمية الدينية بهذا التفسير، أنه نقول مناشئها سياسية أو كذا يعني بهذا الإطلاق. لا، السياسة تستفيد، إذا صار مشكلة بالدين السياسة تستفيد من عدها، أو لعله إذا ضرتها أن تضربها، المهم. ولكن هناك مناشئ فكرية، أكو علماء يفكرون يذهبون يعني يبحثون عن الحقيقة. نعم هذا العالم يشتبه، هذا لا تستطيع أن تقول أن مثلا أكو كلمات في بعض الكتب أن هذا الجبر والكذا مثلا وهذا التفويض تترتب عليه لوازم كثيرة ونتائج كثيرة تخدم الفكر الصهيوني، ما عشان جاب الفكر الصهيوني على يعني توظيف الفكر الكذا تفيد
ها
اي يعني هيك، هذا لا مو لا اكو او سي اي اي كانوا يخططون او اليهود كانوا يخططون لضرب العالم الاسلامي وبعثوا علماء ودرسوا دول العلماء وعلموا يهدمون الاسلام، وما هاي المقولات يعني المترتبه نظريه المؤامره وكذا، هاي ليس دائما يعني على اطلاقها تكون الى حقيقه وواقع. لا يعني اكو ناس تبحث عن العلم، تبحث عن الحقيقه، اثنت عمرها، نعم اشتبه في النتيجه عند منهج عند يخالفك فيه النتيجه، هذا بعد عائد الى يعني البحث العلمي الموضوعي. ما تقدر مثلا تقول الفخر الرازي مثلا كان يعمل سي اي اي يعني تستفيد من مقولاته وكذا، او هو الذي هذا ما ممكن يعني، بعيد جدا، هو رجل عالم كبير، نعم له اراءه كما انت لك اراء. فهناك مناشئ علميه للمشاكل الفكريه.
بالنسبه الى هؤلاء القائلين بالجبر، هل هؤلاء يعني يعتقدون بالعقاب والثواب ام لا يعتقدون؟
يعتقدون
على مبنى يعني مفوضه الخطيئه مثلا نفكر، ولكن نتصور العقاب والثواب، ولكن بالنسبة إليهم يعني
هؤلاء
يعتقدون
بالثواب. نعم يعتقدون بالثواب والعقاب، أكيد يعتقدون، هم مسلمين، الأشاعرة مسلمون يعني، هاي صاحب الإبانة عن أصول الديانة يعني هو مؤسس لهذا المذهب وهاي الكتب المهمة، هم مسلمين ونظروا مسلمين يعني بمعنى الكلمة، يعتقدون بالثواب والعقاب، ولكن بتخريج آخر يعني هم يخرجون هذا. نحن نقول لهم لا، هذا النظرية الأساس نظريتكم يعني هذا أن الفعل الإنساني هو الفعل الإلهي، هذا بالحقيقة يلزم منه الجبر، وإذا لزم الجبر يسقط الاختيار، وإذا سقط الاختيار يسقط التكليف وتسقط الشرائع، إذا هذا كلامنا معهم لوازم عقلية ولوازم علمية تلزم من هذا الكلام. سهم يتخلصون من هذا أو لا بعد هذا موكول إلى الأبحاث الأكثر تفصيلا. المهم هذان اتجاهان احنا يعني خلينا نختم هذا الاتجاه الثالث هو الاتجاه الإمامي الذي قالت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام اللي الكلمة المشهورة التي قالها الإمام الصادق عليه السلام لأن في ذلك الزمن الإمام الصادق كان يعني معاصر الإمام الصادق عليه السلام هم عاصر الدولة الأموية هم عاصر الدولة العباسية يعني كان وجوده في نهايات الدولة الأموية في بدايات الدولة العباسية وكان هذه الاتجاهات الفكرية في ذلك الزمان كبيرة جدا والمدارس العلمية في داخل الإسلام كبيرة جدا فالإمام الصادق عليه السلام أيضا ولذلك تجدون كثير احنا فقهنا وكذا قال الإمام الصادق قال الإمام الصادق ليش بينما نجد أئمة آخرين أقل منه تكلما يعني لماذا؟ لأن هاي الفترة التي عاشها سلام الله عليه هي مدرسة فترة تأسيس المدارس شعب الفكر الإسلامي تأسست المدارس الإسلامية اتجاهات الفكرية بالإسلام اختلفت كانت بالفترة الموجود بها الإمام صادق عليه السلام ولذلك سمي المذهب المذهب الجعفري يعني سمي باسمه مع أن هو أحد أئمة المذهب الجعفري الإمام صادق لماذا لم يسمى مذهبنا المذهب الحسيني؟ أكو أكثر تضحية من الحسين عليه السلام؟ ما سمي بالمذهب الحسيني هذا عائد إلى الفترة التاريخية هاي الفترة التاريخية اللي عاش الإمام الصادق فترة تأسيسية لاتجاهات الفكر الإسلامي ظهرت المدارس ظهرت الأفكار ظهرت كذا فالذي يقول قولا يسمى باسمه بعد الذي كذا مثلا الأشعري المعتزلي الكذا مثلا الإمام الصادق عليه السلام قال وبعد مسؤول إمام في الدين مسؤول عن حفظ الدين كان يقول هذا صحيح هذا خطأ افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا 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 فكثرت آراءه فسمي يعني مذهبنا أو كذا سمي باسمه سلام الله عليه المذهب الجعفري يعني تأسس المذهب كأنه من ناحية فكرية طبعا يعني تأصيل للمذهب أو كذا بزمن الإمام الصادق المهم فكان الإمام الصادق عليه السلام عاش هاي المشكلة مشكلة الفعل الإنساني وكذا وأطلق هاي الكلمة المعروفة أنه لا جبر ولا تفويض يعني ينفي هذين الاتجاهين أنه أكو خطأ واشتباه لا جبر صحيح ولا تفويض صحيح ولكن أمر بين أمرين فهذا الأمر بين الأمرين حقيقة وقع على الدورة داخل المدرسة الإمامية أنه ماذا يعني أمر بين أمرين أمر بين أمرين بعد إن شاء الله نجينا يعني بالأبحاث اللاحقة أنه مدرسة أهل البيت المهم لم تؤمن بالجبر ولم تؤمن بالتفويض ولكن هنا لديها اتجاه وتحليل آخر لعلاقة الفعل الإنساني بفعل الله سبحانه وتعالى لا جبر ولا تفويض. هاي المقدمة طبعا من الأسباب اللي طبعا هاي أيضا مهم هذا السبب اللي من الأسباب التي أدت إلى نشوء وانتشار هذه الآراء والاتجاهات الفكرية الابتعاد عن أهل البيت عليهم السلام. شوفوا احنا عندنا نظرية أن هناك ثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إحنا نؤمن أن القرآن الكريم هذا القرآن الموجود لا يمكن يعني فهمه لابد أن يكون هناك قيم على فهم القرآن. ماذا يريد القرآن أن يقول في آية مثلا والله خالق كل شيء ألا له الخلق والأمر ماذا يريد الله القرآن أن يقول بذلك؟ يعني نحن نؤمن أن أهل البيت عليهم السلام الدور المعرفي يعني لأهل البيت عليهم السلام في المعارف الإسلامية وفي معارف القرآن وفي معارف الإسلام هو دور جوهري بحيث أنه لا يمكن لأن نفهم القرآن حق فهمه كما أراد الله سبحانه وتعالى إلا بوجود الأئمة إلا بوجود إمام يبين للناس كما كان دور الرسول أنزلنا إليك القرآن كذا لتبين للناس. ليش؟ لأن هذا القرآن مو دائما يذكر كل التفاصيل. القرآن مو كل التفاصيل بي صحيح أو ليس بصحيح صحيح يعني كما مثلا عندنا الصلاة الآن القرآن يأمر بالصلاة النبي سوى خمس صلوات كيف القرآن ما قال هكذا اركعوا هكذا اسجدوا. النبي بين هذه الصلاة التي أوجبها القرآن فدور أهل البيت دور النبي صلى الله عليه وآله هو دور البيان لحقائق الدين ولمعارف الدين ولكي لا تقع الشبهات في معارف الدين هذا دورهم يعني دور تكويني دور معرفي كبير ومهم جدا. الاتجاهات التي رفضت نظرية أهل البيت ورفضت مدرسة أهل البيت في يعني كدور يعني في 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 الدين الإسلامي اصطدمت بهذه الأفكار وبهذه المسائل المعقدة. يعني هم عندهم القرآن، هكفانا كتاب الله، عندما النبي صلى الله عليه وآله عندما قال أريد أن أكتب كتابا لن تضلوا بعدي، هاي رزية يوم الخميس معروفة، عمر بن الخطاب قال كفانا كتاب الله، ليه احنا ما نحتاج بعد هذا، كفانا كتاب الله، خوب يلا كفانا تفضل هذا كتاب الله، كتاب الله فيه عصى آدم ربه فغوى صحيح، وبيه ان الانبياء كلهم على الصراط المستقيم، شلون هاي وهذا الاثنين كتاب الله. هاي المسألة له الخلق والامر، الله خالق كل شيء، ومن جهة يقول انه يعني ينسب الفعل الى الانسان، كثير من الافعال الموجودة في القرآن الكريم منسوبة الى الانسان، يعني ايات بالمئات، يعني ما اريد اجيب واحدة، بالمئات ايات تنسب الفعل الى الانسان يعني. ومن جهة ثانية يقول الله خالق كل شيء، فإذا هذا القرآن أمامكم تفضلوا، يعني وين الصحيح وين الخطأ وكيف تجمعون بين هذه الآيات؟ فهنا تجي دور الإمام المعصومة، إنه أكو قيم، لا تسمي إمام، لا تروح يعني بالمصطلحات هذه، أكو قيم، لا بد أن يكون هناك قيم هذه المعارف الإلهية التي نزلت يبينها، هو صحيح مو نبي ولكن له دور التبيين وله دور القيمومية على معارف الدين، انه ياتي يقول لا الله سبحانه وتعالى قال كذا وقال كذا والحل كذا، كما تراجعون بيانات الامام الصادق وبيانات اهل البيت عليهم السلام تجدون انه ياتونهم، يعني السائل ياتي الى الامام بشبهه كبيره، هذه كذا كذا، فكيف تقول يا ابن رسول الله، يعني صدق شبهه كبيره، الامام يجابه بكلمتين او ثلاثه تشوفون تنحل الشبهه، يعني ليش؟ لان هذا الدور، هذا الدور المعرفي هو دور حقيقي، يعني مو اعتباري، يعني الامام جاي حاط نفسه مثل كاي مجتهد اخر، يعني لو لا هو دور الله سبحانه وتعالى وضعه. المهم يعني فدور اهل البيت كان في معارف الدين دور جوهري، خصوصا في بيان القران. ذولا عندما رفضوا مدرسه اهل البيت وقعوا في هذه الاشكالات العويصه والمشاكل المعقده من الناحيه الفكريه ومن الناحيه الدينيه، هذا احد الاسباب طبعا. ولذلك تشوفون انتم الان مثلا الأئمة أهل البيت 11 إمام عندنا، إحنا تشوفون بعض كلامهم بعضه يكمل بعضا، مع أنه عاشوا فترات مترامية، يعني هي 200 سنة، الإمام الحجة غاب سنة 250 أو كذا بهذه النصف القرن الثالث، يعني المهم قرنين ونصف عاشوها ذولا الأئمة 11، عاشوها بشكل متكامل من الناحية المعرفية، أنه أنت تجد الإمام الحسن العسكري يتكلم بكلام ينسجم مع الباقر، ينسجم مع الصادق، ما فهذا يدل على أن أصل المعرفة عندهم واحد، يعني بينما تجد الاتجاهات الفكرية الأخرى في الإسلام كل واحد يقول بشيء، يعني قبل 100 سنة قائلين بشيء، الآن نقول بشيء، واتجهت كثرة المدارس، كثرة الاتجاهات، بينما نجد أئمة أهل البيت عاشوا قرنين ونصف هم في الحقيقة على خط واحد، يعني منسجم، فكر منسجم، مقولات منسجمة من الناحية المعرفية ومن الناحية الدينية. فأحد أسباب ظهور هذه الاتجاهات الفكرية العجيبة والغريبة التي نحن الآن نراها، أحد أسبابها طبعا مو السبب الرئيسي، هو الابتعاد عن مدرسة أهل البيت، الابتعاد عن هذا الـ يعني الدور الذي أوكله الله سبحانه وتعالى لأهل البيت عليهم السلام في بيان معارف الدين والقيمومية على معارف الدين. هذا كلها طبعا هذا يعني عرض للمشكلة قبل أن تأتي الشبهات. احنا هذه المقدمة نقرأ من عندها أحسن لكم، يعني هذه الخمس دقائق الباقية. والفهم الصحيح والسليم، فلنقرأ منها السطر الخامس صفحة 144. والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع يحتاج إلى رشد عقلي وفكري، وكذلك يحتاج إلى التعليم والتفسير الصحيحين له، وأولئك الذين حرموا الرشد العقلي اللازم أو لم يحاولوا الاستفادة والاقتباس من تعاليم الأئمة المعصومين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم عرضت لهم الكثير من الانحرافات والشبهات، ففسروا ذلك بحصر كل تأثير وعلية بالله تعالى قال الأشاعرة، وأنهم خلافا لصراحة الكثير من الآيات القرآنية المحكمة، وأنهم نفوا أي تأثير وعلية للأسباب والوسائط، واعتقدوا بأن عادة الله، هاي عادة نخليها بين قوسين لأن هاي النظرية الأشعرية تقول بنظرية العادة، مو أكو نظام قانون علية ومعلولية تكويني ثابت، لا، جرت عادة الله أن يرتب الإحراق على وجود النار. هاي هو سيضرب أمثلة بأن عادة الله جرت بأن يوجد الحرارة عقب وجود النار، أو أنه يوجد الشبع والارتواء بعد أكل الطعام وشرب الماء، وإلا فليس للنار أو الطعام أو الماء أي تأثير في وجود الحرارة أو الشبع أو الارتواء. ماكو علاقة بين الحرارة والنار، أصلا ماكو علاقة تكوينية. الله هو رتب الحرارة خلاها على النار، يعني هذين الشيئين رتب أحدهما على الآخر. والنتائج الخطيرة والسيئة لمثل هذا الانحراف الفكري، احنا ما نسميه انحراف فكري اول مره، نقول اتجاه الفكري، لان هكذا يعني نعبر، لان بعدنا ما واصل للنتائج. والنتائج الخطيره والسيئه لمثل هذا الانحراف او الاتجاه الفكري انما تتضح فيما لو درسنا اثارها في مجال الافعال الاختياريه للانسان ومسؤوليته، فان نتيجه هذا اللون من التفكير تتمثل في اسناد الافعال الانسانيه لله صحيح تعالى وبصورة مباشرة، ونفي فاعلية الإنسان وتأثيره في أفعاله أيضا نفيا مطلقا. وفي هذه الحالة لا يكون أي أحد مسؤول عن أفعاله. وبعبارة أخرى، أن من النتائج الخطيرة والمضلة لهذا الانحراف الفكري هو القول بجبرية الإنسان ونفي المسؤولية عنه، وهو يعني نفي ما أهم خاصة وميزة للإنسان، وعبثية وعدم فائدة كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والقانونية والحقوقية، ومنها النظام التشريعي الإسلامي. الآن واحد يستطيع أن يحاسبك لماذا خلقت في آسيا أو في أفريقيا؟ ليش خلقت في أفريقيا؟ نريد أن نعاقبك لأنك خلقت في أفريقيا. ماذا تقول له؟ تقول له مجبور، من مجبور يعني، هذا ليس بيدي، أو خلقت مثلا في البلد الفلان، ليس بيدك. هؤلاء هكذا يعني ينتج هذا الاتجاه، أنه الأفعال بيد الله بعد، مو بيدي، أعصي أقتل ما أدري أفعل كذا، مو ليس بيدي. فيسقط السؤال والجواب يسقط بعد ذلك، لأننا لو سلبنا الاختيار عن الإنسان على أي فعل من أفعاله لما بقي موضع للمسؤولية والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والثواب والعقاب، بل لاستلزم عبثية النظام التكويني وعدم غائيته. ذلك أن الهدف من خلق عالم الطبيعة كما تدل عليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والبراهين والأدلة العقلية، هذا كله قدم يعني، هو الإعداد وتوفير الأرضية الملائمة لخلق الإنسان ليتوصل من خلال فعالياته وممارساته الاختيارية وعبادته وعبوديته لله تعالى إلى أرفع الكمالات الإمكانية ومقام القرب الإلهي، ليكون مؤهلا لإفاضة الألطاف والإمدادات الإلهية الخاصة. أما لو رفضنا اختيار الإنسان وأنكرنا مسؤوليته، فلا يكون مستحقا للحصول على الثواب والنعم الخالدة والرضوان الإلهي، وبذلك سينتقض الهدف من الخلق وينهار أصلا النظام كله، ليتحول نظام الخلق إلى مسرح كبير يلعب فيه الناس دور الدمى التي تتحرك وتلعب أدوارها بدون إرادة واختيار، وتحدث فيه بعض الحركات والأفعال بدون إرادة منها، ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاب والمذمة وينال البعض الآخر الثواب والثناء مع أنهم مجبورون. إن أهم العوامل التي أدت إلى اتساع هذا الاتجاه الخطير والمنحرف هو المطامع السياسية بالميم، المطامع السياسية للحكومات الجائرة. إن أهم العوامل، لا مو أهم العوامل، هذا يعني أنا أوضح لكم يعني، لا لعله استفادة السياسة هو هذا اللي قلنا لكم بالبداية، هو المطامع السياسية للحكومات الجائرة، مو جائزة، الجائرة المجرمة، لتوجه وتبرر مثل هذه المعتقدات تصرفاتها ومواقفها المنكرة، ولتفرض على الشعوب غير الواعية للعال لسلطانها وتقبل حكوماتها دون أن تتحرك الجماهير المسحوقة للثورة والانتفاضة. صار بعد بحث سياسي
هو اتساع
اي اتساع اي جيد ان اللي اتيت الى الاتساع هذا جيد احسن يعني مو نشوء
يعني حتى بحث المعاوية وذول الجبر يعني هو صحيح ومو
يعني الإنسان فكر هو استفاد وصحيح دون أن تتحرك أصاب كلها مصطلحات سياسية، دون أن تتحرك الجماهير المسحوقة للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. وحقا يلزم علينا أن نعتبر الجبرية أهم عامل في تخدير الشعوب، صافيون الشعوب، هذا تخدير الشعوب. صح يعني الدين المنحرف يريد يقول انه فعلا يصير افيون الشعوب، الدين المنحرف صدق يصير افيون الشعوب ليس كذبا. فاحنا عندنا مخدر عندنا افيون شعوب بالعالم الاسلامي، من هو يريد يقول دولة المجبرة باعتبار لا صار جبر بعد ما حد مسؤول يصير يحضر المجتمع بعد بدون مسؤولية. زين والحمد لله رب العالمين. صار نكمل.